محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا عن العلاقة القائمة بين نفس الأحكام الشرعية، وقلنا أننا في العلاقة التي بين نفس الأحكام الشرعية تارة نتكلم عن الأحكام التكليفية، وأخرى نتكلم عن الأحكام الوضعية. وقد تقدم الكلام منا عن الأحكام التكليفية التي هي ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة: حرمة، الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. ووصل من الكلام عن العلاقة بين الأحكام الوضعية التي هي الصحة والفساد وما شابه، والكلام عن الأحكام الوضعية تارة نتكلم على مستوى العبادات، وأخرى نتكلم على مستوى المعاملات. فنقول: الصحة والفساد حكمان وضعيان، معاملات. الصحة والفساد حكمان وضعيان لا يمكن اجتماعهما على موضوع واحد، وذلك لاستحالة ماذا؟ اجتماع الضدين. فكما أن السواد والبياض لا يجتمعان في جسم واحد، كذلك الصحة والفساد لا يمكن اجتماعهما ماذا؟ في موضوع واحد. يعني هم تكون العبادة صحيحة وبنفس الوقت هم تكون ماذا؟ فاسدة. وهم يكون العقد صحيح وفي نفس الوقت ماذا؟ يكون فاسدا. لا يمكن ذلك، لأنهما بمثابة الضدين، والضدان لا يجتمعان جه. المراد من الصحة عندما نقول العقد صحيح هو ترتب الآثار عليه، فإن كل عقد له آثار تترتب عليه. فعندما يكون العقد مستوفيا للشروط ونصفه بالصحة، فمعناه أن الآثار شنو؟ تترتب عليه. ويقابل الصحة ماذا؟ الفساد، ومعناها عدم ترتب الأثر. فعندما نقول البيع صحيحون، فالمراد شنو؟ هو ترتب الآثار على البيع، وهو انتقال الثمن من المشتري إلى البائع، وانتقال المثمن أو المبيع من البائع إلى من؟ إلى المشتري. هذا معنى. فعندما نقول العقد صحيح معناه ترتب آثاره عليه، ومعنى ذلك هو انتقال الثمن إلى البائع، من المشتري إلى البائع، وانتقال المثمن أو المبيع أو الحاجة المبيوعة التي بيعت إلى من؟ إلى المشتري. الذي نريد أن نتكلم عليه هو التالي: هو لو فرضنا أن البيع منهي عنه، يعني كان حراما، فهل يمكن أن يكون حراما ويكون صحيحا في نفس الوقت أو لا؟ مثال ذلك، الله تعالى في كتابه العزيز يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا أمر بماذا؟ بترك المبيع في حالة ماذا؟ في حال النداء لصلاة الجمعة. فهنا لو باع إنسان واشترى في ماذا؟ في حال النداء لصلاة الجمعة، يعني ارتكب محرما وهو ماذا؟ البيع والشراء. فهنا هل يمكن أن نقول أنه ارتكب محرما ولكن البيع صحيح؟ بمعنى هل تجتمع الصحة مع الحرمة أو لا تجتمع؟ أو لا، أن النهي عن المعاملة يؤدي لفسادها، فلو باع الإنسان واشترى في حال نداء إلى صلاة الجمعة لكان البيع فاسدا. فهل تجتمع الصحة مع الحرمة أو لا تجتمع؟ بل أن الحرمة تقتضي الفساد أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن يكون العقد حراما وصحيحا في وقت واحد أو لا؟ لا يمكن أن يكون هم هو حرام وهو صحيح، بل لا بد أن يكون حراما وفاسدا. يمكن أو لا يمكن؟ يوجد قولان في المسألة، وصحيحا في نفس الوقت أو لا يمكن؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول أنه توجد حرمة تكليفية وصحة وضعية، بمعنى أن صحة المعاملة وترتب الأثر عليها يمكن أن تجتمع مع الحرمة والمبغوضية التكليفية ولا منافاة بينهما، فيكون العقد نفس المعاملة حراما ولكنه لو أوقعه ماذا يكون؟ صحيح، تترتب آثاره عليه. يقول أنه توجد حرمة تكليفية وصحة وضعية، بمعنى أن صحة المعاملة يمكن، صحة الوضعية يعني، يمكن أن تجتمع مع الحرمة والمبغوضية التكليفية ولا منافاة بينهما، وذلك لأن البيع في حال النداء لصلاة الجمعة مثلا وإن كان مبغوضا للمولى وإن كان مبغوضا للمشرع، نفس المعاملة مبغوضة، إلا أن ذلك لا يمنع من ترتب الأثر على المبيع أو على البيع لو خالف المكلف وباع واشترى في حال النداء لصلاة الجمعة، بل هذا الأمر وهو اجتماع الصحة مع الحرمة هذا ليس بعزيز، بل له أمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي. مثال ذلك الظهار أن يقول الزوج لزوجتي أنت عليك كظهر أمي، فالظهار حرام، يحرم عليه أن يقول لزوجته ماذا؟ أنت علي كظهر أمي، ولكنه لو فعل هذا الحرام تترتب عليه أثاره ولا تترتب عليه أثاره؟ سوف تترتب عليه أثاره، وهو الحرم حرمة المقاربة إلا أن ماذا يؤدي كفارة، فمع أنه حرام ترتبت آثاره عليه، كذلك الحال في العقد، مع أنه أوقع عقدا حراما إلا أنه ماذا؟ تترتب آثاره عليه، فالحرمة نفس المعاملة نفس البيع والشراء، لا أن ماذا؟ أن العقد فاسد وأنه لا ترتب آثار عليه، كلا، بل العقد فاسد، عفوا العقد حرام، نفس البيع والشراء في حال نداء لصلاة الجمعة حرام،
بالعنوان الأول حلال
وبالثاني حرام، إيه باعتبار إحنا عندنا نهي عن البيع والشراء في حال في هذا الوقت، بعد ما عندنا عنوان ثاني، هذا عنوان أولي، أنه مع وجود صلاة الجمعة نداء صلاة الجمعة البيع حرام، هذا عنوان أول. زين، فنفس المعاملة منهي عنه، ولكن ذلك لا يمنع من ماذا؟ من ترتب آثاره عليه. وهذا هو معنى قول الأصوليين أن النهي عن المعاملة شنو؟ لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي بطلانها، لا يقتضي بطلانها، يكون المعاملة منهي عنها ولكن في نفس الوقت هي ماذا؟ هي صحيحة من ناحية ماذا؟ ترتب الآثار عليها، فلو باع شخص واشترى في حال نداء لصلاة الجمعة فإنه ارتكب حراما ومأثوم على ذلك ويعاقب عليه لمخالفة أمر المولى، ولكن البيع ماذا؟ صحيح، ويكون هناك نقل وانتقال، وهو مختار المصنف رحمه الله اختار هذا القول. هذا هو القول الأول. القول الثاني يرى أنه توجد حرمة تكليفية وفساد وضعي، بمعنى أن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها، فلماذا تصححونه؟ الله تعالى نهى عن المعاملة بمعنى أنك لو أوقعتها فلا تقع صحيحة، لا تترتب آثارها عليها، فالصحة شنو؟ لا تجتمع مع شنو؟ مع الحرمة، بخلاف القول الأول القائل بأن الصحة تجتمع مع الحرمة. هذا القول يقول كلا، الصحة لا تجتمع مع الحرمة، وبالتالي فالنهي عن المعامل يؤدي إلى بطلانها وإلى فسادها وعدم ترتب الآثار عليها. هذا هو المقام الأول، وهو لو تعلق النهي بمعاملة هي البيع. المقام الثاني هو لو تعلق النهي بعبادة كصوم يوم العيد مثلا، فهل في صوم يوم العيد وهو تعلق النهي بالعبادة هل يوجد فيها التفصيل أو لا يوجد فيها التفصيل؟ هذا القولان، هل يأتيان في العبادة كذلك أو لا يأتيان في العبادة؟ هنا نقول أنه اتفقت كلمة الأصوليين على أن النهي عن العبادة موجب لبطلانها ويقتضي بطلانها، بمعنى أن الحرمة التكليفية لا تجتمع مع صحة العبادة. فلو صام الإنسان يوم العيد فإنه ارتكب حراما وصومه باطل بخلاف العقود، بخلاف المعاملات، فإنه ولا ارتكب حراما إلا أن عقده ماذا؟ ليس بفاسد وإنما صحيح، أو قلت فيه تفصيل فيه آراء. أما هنا فقد اتفقت كلمة الأصوليين على أن النهي عن العبادة موجب لفسادها، موجب لبطلانها، فلا يحصل بعد فيها تقرب إلى الله تعالى. فإذن النهي عن عن العبادة ماذا؟ لا يجتمع مع ماذا؟ لا يجتمع مع الصحة، فالنهي عن العبادة يقتضي فسادها، وذلك لأن الغرض من العبادة هو التقرب لمن؟ هو التقرب للمولى. وإذا كان الغرض من العبادة هو التقرب للمولى فكيف يمكن التقرب إلى المولى بما هو مبغوض للمولى؟ الله تعالى لما نهى عن صوم يوم العيد يعني شنو النهي؟ يعني أنه مبغوض له، أنه مبغوض له. قلنا أن الحرمة والنهي تنشأ من ماذا؟ من مبغوضية وكراهة عند المولى. فإذا كان هذا الأمر العبادي مكروها للمولى فكيف يمكن التقرب فيه؟ هو المفروض أنه ماذا؟ أنه مبغوض للمولى، والمبغوض لا يمكن التقرب فيه لأنه معصية ولا يمكن التقرب بالمعصية. فهنا في العبادة لأجل هذه الخصوصية وهي أن قصد القربة لا يتحقق مع وجود النهي، نقول لأجل هذه الخصوصية كان النهي عن العبادة مقتضى لماذا؟ مقتضى لفسادها. وهذا هو الكلام في المقام الثاني. فإذا الكلام في المقام الأول وهو لو تعلق النهي بالمعاملة فهل يقتضي فسادها أو لا؟ قلنا يوجد ماذا؟ قولان، قول قال يقتضي الفساد وقول قال ماذا؟ لا يقتضي الفساد، والمصنف اختار أنه لا يقتضي الفساد. أما لو تعلق النهي بالعبادة فلا يوجد تفصيل، بل اتفقت كلمة الأصوليين على ماذا؟ على أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها، يقتضي بطلانها، وذلك لأجل خصوصية في العبادة وهي أن العبادة الغرض منها هو التقرب إلى الله، التقرب للمولى، والعبادة المبغوضة، العبادة المنهي عنها لا يمكن التقرب من خلالها. فإذن النهي عن العبادة موجب. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل لعنوان آخر. قال هل تستلزم الحرمة البطلان؟ هذا بحث في المقام الثاني. وأي مقام؟ الأحكام الوضعية. إن صحة العقد، وقلنا المقام الثاني أيضا فيه نقطتين، النقطة الأولى في تعلق النهي بالمعاملة، والنقطة الثانية في تعلق النهي بماذا؟ بالعبادة. هذه النقطة الأولى، إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي يتفق عليه المتعاقدان كالبيع، فإن الأثر هو مثل هذا انتقال الملكية. ففي عقد البيع يعتبر العقد صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري. السلعة، السلعة يعني شيء المبيع المثمن كالكتاب مثلا أو الجهاز مثلا، هذا الذي يباع سمى سلعة. ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، المال، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك الأثر. وبالتالي الأحكام الوضعية أحكام ماذا؟ متقابلة. إذا كان أحدها صحيحا كان ماذا؟ لا يمكن أن يكون فاسدا. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوه والحرم وكالتضاد بين السواد والبياض. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ هل نسوق هو صحيح ولكن حرام؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، صحة والحرمة ما تضاد بينهما، وإنما تضاد بين الصحة والفساد وبين الحرمة وماذا والوجوب. أما الصحة والحرمة فلا تضاد بينهما ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى التحريم العاقد منع المكلف من إيجاد البيع. نفس الإيجاد تسوي، وليس معنى إذا سويته مو صحيح، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا لشرع ممنوعا عنه كما في المبيع يوم الجمعة، وأن يترتب عليه الأثر في حال صدوره من المكلف كالظهار. هذا يقول يجبنا مثال سيد كالظهار، فإنه ممنوع شرعا ولكن لو وقع لترتب عليه أثره، هو تحريم الزوجة على زوجها إلا أن يكفر. ومثال ذلك في حياتنا الاحتيادية، يجب مثال من حياة الاحتيادية قرب المطلب، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن لو إذا اتفق وزارك شو تسوي له؟ ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته، وإلا يكون مو من المروءة أنه يجي لك وأنت ما تقوم بضيافته حتى وإن كنت ماذا تبغضه ولا تحب أن يأتي إليك. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا هذا القول الثاني، خلافا لعزم الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. ونجيب على ذلك بالإجابة على القول الأول. آية والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإجابة على القول الأول، وهو ماذا؟ أن الصحة تجتمع مع ماذا؟ مع الحرمة. وخلافا لعدم الأصول هذا القول الثاني. زين، هذا هو المقام الأول لو تعلق النهي بالمعاملة. أما المقام الثاني، وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم يوم العيد مثلا أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة. لماذا؟ قلنا لأجل خصوصية في العبادة، خلافا للتحريم في المعاملة. وذلك هذه الخصوصية والتعليل لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، هذه الخصوصية أنه يقصد القربة بها، أن العبادة لا تكون صحيحة إذا لم يقصد المكلف ماذا؟ القربة إلى الله تعالى. وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن الله ما يريدها، مبغوضة ومحرمة، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة. إذن النهي عن العبادة يقتضي ماذا؟ بطلانها. أما النهي عن المعاملة فيه قولان، قول قال لا يقتضي بطلانها بل يجتمع مع الصحة، وقول قال بأنه ماذا؟ يقتضي بطلانها. والمصنف اختار أنه لا يقتضي بطلانها. يعني قالوا الأصل أن التحريم يعني يدل على البطلان، هو الأصل في التحريم أنه يدل على البطلان، فلا يمكن أن تكون صحيحة ونفس الوقت محرمة. وعندهم أيضا أدلة تأتي في الحلقات الأخرى. زين، إلى هنا تم الكلام عن النحو الأول من العلاقات العقلية بين الأحكام الشرعية، وهي العلاقة بين نفس الأحكام الشرعية. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله إلى النحو الثاني من العلاقات العقلية بين الأحكام الشرعية، وهي العلاقة بين الحكم وموضوعه. وقبل بيان العلاقة بين الحكم ووضوعه يتطرق المصنف إلى مقدمة. هذه المقدمة يتكلم فيها المصنف رحمه الله عن معنى الجعل ومعنى الفعلية، أو معنى الجعل ومعنى المجعول، معنى الجعل ومعنى الفعلية ما شئت فعبر، وما المراد منهما كمقدمة للدخول في أصل البحث. فنقول الجعل هو ثبوت الحكم الشرعي في الشريعة، كوجوب الحج على المستطيع مثلا. فالله تعالى عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا يوجد جعل، معنى أن الله تعالى شرع حكم، فشرع حكم بمعنى جعل حكم وثبت حكم في الشريعة. فهنا بالتشريع يتحقق ماذا؟ يتحقق جعل، يتحقق حكم في الشريعة، وكل أحكام الشريعة ماذا؟ مجعولة ثابتة. فمعنى جعل الحج أنه ماذا؟ من جملة الأحكام الواجبة في الشريعة، هذا معنى أنه يوجد حكم في أصل الحج، وجوب الحج، هذا معنى الجعل، هذا هي الجعل. أما الفعلية فإنه بعد ثبوت الحكم في الشريعة وتحقق شروطه في المكلفين ويثبت عليهم يسمى فعلية. الحج مقيد بماذا؟ مقيد بالاستطاعة، استطاعة مالية، استطاعة بدنية، تخلية السرب. فغير المستطيع الحج ماذا؟ ليس واجبا عليه. فلو كان جميع المكلفين جميع المسلمين ماذا؟ غير مستطيعين، فإنه لا يجب عليهم الحج جميعا. ولكن مع ذلك يبقى ماذا؟ أكو شيء اسمه وجوب الحج، أكو حكم بالشريعة، يبقى جعل. ولكن لو تحقق شرط وجوب الحج عليه وهو استطاعه، وهنا سوف يثبت الحكم في رقبتهم، في رقبتهم يكون نافذا عليهم. عندما يكون نافذا عليهم يسمى ماذا؟ يسمى فعليا، يسمى فعليا. ففعلية الحكم هو ثبوته في حق المكلفين، ولا يثبت الحكم في حق المكلفين إلا بماذا؟ بتحقق شروطه. فقبل تحقق شروط لا توجد فعلية، وإنما توجد ماذا؟ يوجد جعل، يوجد ثبوت في الشريعة. أما ثبوت في حق المكلفين فيتحقق بعد ماذا؟ تحقق شروطه. فلكي يكون الحق، فلكي تثبت الفعلية، فلكي يكون الحج واجبا على المكلفين لا بد من تحقق مجموعة من الشروط التي منها الاستطاعة. وقد لا يوجد، قد لا يوجد مكلف ماذا؟ يتحقق الاستطاعة لديه، فلا يتوجه التكليف إليه، ولا يكون ماذا؟ ويكون جميع المسلمين غير واجب الحج عليهم، ولكن مع ذلك يبقى حكم في الشريعة ماذا؟ اسمه وجوب الحج. فإذا للحكم مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الجعل، الجعل نفس تشريع الحكم، نفس الخطاب عندما يشرع حكم شرعي لنا، هذا هو الجعل. أما المرتبة الثانية هي الفعلية، وهي ثبوت الحكم مو في الشرع لا، في حق المكلفين، ثبوت الحكم على المكلفين. فكأنه عندنا ثبوت في أصل الشريعة وعندنا ثبوت على نفس المكلف. الثبوت في أصل الشريعة نفس تشريع الحكم يسمى ماذا؟ جعل، جعل الحكم. أما الثبوت على المكلفين وفي حق المكلفين يسمى ماذا؟ يسمى فعلية، وهو لا يكون إلا بعد تحقق ماذا؟ إلا بعد تحقق ماذا؟ تحقق الشروط. فإذا جعل الحكم لا يتوقف إلا على التشريع، إلا على وجود بلاد، وجود مصلحة، وجود مفسدة، وشرع الحكم. أما الفعلية فهي لا تتحقق إلا بعد التشريع، إلا بعد الجعل. فكل فعلية يسبقها جعل، وليس بالضبط كل جعل ماذا؟ يوجد بعده فعلية، قد توجد وقد لا توجد حسب ماذا؟ توفر الشروط. قال العلاقات القائمة بين الحكم ووضوعه، الجعل والفعلية. حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ، يعني وقت صدور هذا الخطاب وصدور هذا الحكم، لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، لو افترضنا ذلك فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، لأنهم ليسوا مستطيعين، والحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة، بالرغم من كل حكم ثابت في الشريعة، لأن ماذا؟ لا يثبت في كل لحق كل فرد. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين. شنو علاقة ثبوتين؟ شنو علاقة ثبوتين؟ شيخ علي،
شيخ خبر خبر ان
الرسول ان دائما مرفوع، هذا مو مرفوع. اصلا مو يمان الموضوع هذه الجملة رجح الحالة الطبيعية أن ثبوتين للحكم. فاسم إن مؤخر واسم إن دائما ماذا منصوب للحكم خبر إن. في محل ماذا؟ زين. أحدهما ثبوت الحكم بالشريعة، وثبوت الحكم بالشريعة يحتاج إلى ملاك وجعل وإرادة واعتبار، هذا لا أكثر ولا أقل. والآخر ثبوته بالنسبة، يعني ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا. بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة، لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا ولا يوجد، مهم أكو حكم وجوب الحج. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم وجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصف حكما شرعيا إلا على تشريعه، يعني الجعل وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له، يعني جعل الله للحكم على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والاستطاعة خصائصها شنو؟ الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية والاستطاعة ماذا؟ السربية، يعني طريق شنو؟ ما مانعين طريق مفتوح له، أما ذا من عول وهابي وسد الطريق فما يكون مستطيع. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في شريعة يسمى بالجعل أو جعل الحكم، والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذات، يعني في حق المكلفين، يسمى بالفعلية أو فعلية الحكم أو المجعول، يسمى المجعول كذلك. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله تعالى، وفعلية الحكم معناها شنو؟ ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذات. الجعل يتوقف على ملاك وعلى اعتبار وإرادة، مصلحة ومفسدة. أما الفعلية فتتوقف على ماذا؟ وجود جعل وتحقق ماذا؟ الشروط. والحمد لله رب العالمين.